بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنواصل أيها الأحبة الشرح والتعليق والقراءة في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي يرحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: كتاب الصلاة. وهذا هو المجلس 13 في هذه الدروس المباركة بإذن الله تعالى، وهذا هو الدرس الأول في التعليق على كتاب الصلاة. قال عليه رحمة الله: كتاب الصلاة. قال: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والميقات بمعنى الوقت، فكل صلاة لها وقت محدد شرعا، كل صلاة لها وقت أول ولها وقت آخر، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فريضة، فإن الله كتب الصلاة وأوجبها وفرضها على خلقه 5 صلوات في اليوم والليلة. موقوتا أي ذات أوقات، كتابا موقوتا أي فريضة ذات أوقات، فالصلاة لا تصلى قبل وقتها وكذا لا تصلى بعد وقتها، اللهم إلا إذا كان قضاء. وقد تصلى قبل الوقت لأسباب، إذا كان جمع تقديم، وقد تصلى بعد الوقت أيضا لأسباب معروفة في الشرع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها. ثم قال عليه رحمة الله: عن عبد الله بن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قال: رواه مسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد في المسند، وكذا أخرجه أبو داود وغيرهم. قال في الحديث: وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني وقت الظهر يكون في أول زوال الشمس عن وسط السماء، إذا تعامدت الشمس في وسط السماء، يعني لا هي إلى الشرق ولا هي إلى الغرب، هي في وسط السماء، هذا الوقت يكون وقت كراهة، يعني وقت يكره فيه الصلاة، ويكون قبل وقت الظهر بلحظات يسيرة، قدرها بعض أهل العلم ب10 دقائق، وبعضهم قال بمقدار ربع ساعة وكذا. فإذا زالت الشمس عن وسط السماء وابتدأت تميل إلى جهة الغرب، فهذا أول وقت الظهر، إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، ثم يبدأ وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني تبدأ الشمس في الاصفرار إذانا بالغروب، ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس، من سقوط قرصي الشمس وغيابه تماما يبدأ وقت المغرب، ويستمر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون حول قرص الشمس قبيل الغروب ومع الغروب، يسقط قرص الشمس ويختفي تماما، هذا أول وقت المغرب. بيظل الحمرة هذه تظل موجودة، طالما أن الحمرة موجودة فالوقت وقت المغرب، فإذا اختفت فهذا أول وقت العشاء. ويستمر وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الأوسط. طيب نصف الليل الأوسط نعرفه إزاي؟ بنشوف أول وقت المغرب وأول وقت الفجر. الوقت اللي في المنتصف بين هذين الوقتين أول وقت المغرب وأول وقت الفجر. الوقت اللي في المنتصف بين هذين هذا هو منتصف الليل. يعني مثلا لو إن المغرب الساعة الخامسة والفجر على الساعة الخامسة، يبقى منتصف الليل الساعة 11، 11 ليلة مثلا يعني. ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة الصبح، وصلاة الصبح هي صلاة الفجر، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ثم قال: وله من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية. وبريدة هو بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، صحابي جليل أسلم عام الهجرة ومات في سنة 63. وحديث بريدة أخرجه مسلم، قال فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد معنا الصلاة. فأمر بلالا فأذن بغلس، يعني أذن للفجر بغلس، والغلس هو ظلمة الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، مختلطة ببعض ضياء الصبح يعني. فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، الشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، يعني حين سقط قرص الشمس وغاب، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، يعني حين غاب الشفق وهو الحمرة التي تكون حول الشمس ومع الشمس عند الغروب، ثم أمره الغداء أي من اليوم التالي، فنور بالصبح، يعني صلى الصبح يعني كاد النور والصباح أن يظهر، ثم أمره بالظهر فأبرد، يعني أخر الظهر إلى أن ذهب عامة الحر، يعني صلى الظهر في آخر وقته، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية، والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، يعني لسه الشمس بيضاء، هذا هو وقت العصر. ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، يعني قبل أن يغيب الشفق، وهذا هو آخر وقت المغرب. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، شك الراوي. فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في يوم في أول الأوقات، وصلى بهم في اليوم التالي في آخر الأوقات، ثم قال له: ما بين هذين الوقتين وقت. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، العوالي منطقة بالمدينة والشمس مرتفعة، يبقى وقت العصر بيمتد في الوقت المختار إلى أن تصفر الشمس، إذا اصفرت الشمس يكون ده وقت كراهة، وقت الكراهة من اصفرار الشمس إلى أن يغيب الشفق، هذا وقته اللي هو وقت الضرورة، يعني لابد لمن لم يصلي أن يصلي، اللي ما صلاش حتى لو دخل وقت الكراهة عليه أن يصلي، لأن الفريضة شأنها أعظم، فيصليها حتى ولو كان الوقت وقت كراهة. وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر: ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. وهذا أيضا أخرجه مسلم وأبو داود والإمام أحمد وغيرهم. ثم قال: وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، قال متفق عليه. وهذا الحديث يقول فيه أبو برزة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، يعني في أبعد مكان في المدينة، والشمس حية، يعني لا يزال في أول الوقت، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. كان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر صلاة العشاء، وكان يكره النوم قبلها، وكان يكره الحديث بعدها، لأن إذا تحدث الإنسان وسهر بعد العشاء فهذا قد يؤخره عن صلاة الفجر. وكان ينفتل من صلاة الغداة، صلاة الغداة هي صلاة الصبح، وكان ينفتل يعني كان ينتهي من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، يعني الإنسان لما يبقى يبص في وجه من بجواره يراه ويعرفه ويتعرف عليه ونحو ذلك. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني بالستين آية إلى المئة آية، صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه البخاري ومسلم. قال: وعندهما، أي عند البخاري ومسلم في الصحيحين، وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني كان أحيانا يصلي العشاء في أول وقتها، وكان أحيانا يؤخرها، إذا اجتمع الصحابة في أول الوقت يصلي، وإذا تأخروا أبطأ بالصلاة فأخرها. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الغلس هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. ومن الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، يعني في أول وقته، حديث عائشة في الصحيحين قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا حديث أبي برزة الأسلمي وقد مر معنا، قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وأيضا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: وصلى الصبح مرة بغلس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، يعني صلاها في آخر الوقت، كاد الصباح والضياء أن يظهر، فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. وهذا أخرجه أبو داود. ثم قال الحافظ: ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وده دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس في أول وقت الفجر. ثم قال: وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، قال متفق عليه. ومعنى ليبصر مواقع نبله، والنبل هو السهم يخرج عن القوس، الإنسان إذا رمى السهم من القوس يعني يرى رمية السهم، يعني ده دليل على أن لا يزال الضياء موجود. ومن فوائد هذا الحديث أنه دليل على استحباب تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، وعلى تقصير القراءة فيها، بحيث ينصرف منها والضوء باق. وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. أعتمى يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، أخرها حتى ذهب عامة الليل، يعني ذهب أكثر الليل، يعني كاد أن يصل إلى منتصف الليل اللي هو آخر الوقت، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها، يعني هذا الوقت أفضل، إنه لوقتها، ثم قال لولا أن أشق على أمتي. فكان عليه الصلاة والسلام يصليها في أول الوقت حتى يذهب الصحابة إلى بيوتهم فيستريحون من عمل النهار. يبقى من استطاع أن يؤخر العشاء فليفعل، فهذا أفضل. يعني النساء في البيوت مثلا إذا أخرت العشاء إلى مثل هذا الوقت وكان في استطاعتها ذلك فلا بأس، هذا أفضل. وكذا من يصلي في البيت العذر، إذا استطاع أن يؤخر العشاء فهذا أفضل. لكن لا يستند إنسان على هذا فيترك الجماعة في المسجد بداعي أنني سأؤخر العشاء فيصليها منفردا أو يصليها بأهل بيته، هذا لا يكون، هذا يخالف هدي النبي. النبي كان يؤخر مع الصحابة في المسجد، فالإنسان يصلي مع الناس في الجماعة، لكن من يؤخر العذر فلا بأس، فيستحب تأخير العشاء. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال متفق عليه. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة الظهر في شدة الحر حتى يذهب كثير من الوقت، حتى يذهب وقت الحر يعني قبيل العصر يصليه صلى الله عليه وسلم، يجتمع الصحابة فيصلي بهم فيكون قد ذهب عامة الحر، هذا في الأيام الحارة شديدة الحر. وهذا الحديث متفق عليه، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. ثم قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وهذا الحديث أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم. وهذا دليل الإسفار بصلاة الصبح. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا بإسفار وأحيانا أو أكثر أحيانه كان يصلي بغلس، وأهل العلم يتكلموا في هذا في الجمع بين حديث الصلاة بغلس والصلاة بإسفار بالإصباح بصلاة الصبح. فذهب الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم إلى أن الإسفار أفضل من التغليس، وذهب مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد إلى أن الغلس أفضل. قال أهل العلم في الجمع بين الحديثين أو في الجمع بين الأمرين في توجيه هذا الحديث أصبحوا بالصبح، قال الإمام أحمد الإسفار عندي أن يتيقن الفجر ولم يرى الإسفار. قال الإسفار عندي أن يتيقن الفجر، يعني يسفر إذا لم يتيقن الفجر، إذا شك في دخول الوقت فلا بأس أن يؤخر حتى يتيقن، حتى وإن ظهر ضوء الصباح. وقال بعضهم أن التغليس في الشتاء والإسفار في الصيف، ويدل على ذلك ما روي عن معاذ أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يداركوا. وهذا أخرجه البغوي في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية. قال ابن باز في مجموع فتاويه معنى الإصفار تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ثم تؤدى قبل زوال الغلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. ثم قال وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس على سبيل الأفضلية ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس. ثم قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال: متفق عليه. ثم قال: ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة. ثم قال: واستجدة إنما هي الركعة، من باب تسمية الشيء بجزء من أجزائه. يعني الصلاة تسمى ركعة أو تسمى سجدة، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة، والسجود كذلك ركن من أركان الصلاة، فتسمى الصلاة بجزء من أجزائها أو بفعل من أفعالها. فمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الصلاة في وقتها، حتى ولو صلى أكثر الصلاة في غير وقتها، لأنه صلى ركعة في الوقت. والركعة هي ركعة كاملة، يعني مثلا ركعة قام وركع وسجد، يبقى الصلاة تدرك بركعة، ركعة كاملة، يعني قرأ وركع وسجد فيها. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. لا صلاة بعد صلاة الصبح، هذا لمن صلى الصبح، فإذا صلى الفريضة لا يتنفل بعدها، وكذا من صلى العصر لا يتنفل بعدها، إلا أنه ورد دليل بقضاء ركعتي الفجر، ركعتي سنة الفجر، ورد دليل على جواز القضاء بعد صلاة الفريضة، وهذا الدليل هو ما ثبت عن قيس بن عمر رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، اللي هما الركعتين السنة، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قال: قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرار يدل على الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل. وورد كذلك قضاء ركعتي سنة الفجر بعد طلوع الشمس، وهذا أفضل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر، وله أي للإمام مسلم: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. ثم قال: وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. وها هنا يتكلم الحافظ عن أوقات القراهة، هي أوقات تكره فيها الصلاة، وهي ثلاثة أوقات: حين تطلع الشمس وهي بتطلع، هذا وقت قراهة، حتى ترتفع، قال العلماء ترتفع قيد رمح، بعد ظهور الشمس ينتظر الإنسان، هذا وقت قراهة، يعني حوالي ربع ساعة تلت ساعة، وبعد كده ترتفع الشمس، حينها لا تكره الصلاة. وحين يقوم قائم الظهيرة، وقت التعامد اللي هو قبل الزوال تكلمنا عنه، فهذا أيضا وقت قراها. وحين تتضيف الشمس للغروب، يعني وقت الغروب هذا قرص الشمس بيسقط، اللي هو الوقت اللي هو قبيل المغرب، هذا أيضا وقت قراها. يبقى دول ثلاث أوقات تكره فيهما الصلاة وكذا يكره أن تكبر فيها الموتى. ثم قال: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. يعني الإمام الشافعي استثنى يوم الجمعة، فيوم الجمعة قالوا لا كراهة فيه، أوقات الكراهة في غير وقت الجمعة، في غير يوم الجمعة. دليل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة وأجر صيامها وقيامها. وأيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وهذا أخرجه مسلم. وأيضا روى مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. يعني كان الصحابة بيذهبوا ويبكروا إلى المسجد في يوم الجمعة يصلون ما شاء الله لهم أن يصلون. فطيب الوقت اللي هو قبيل وقت الظهر هذا وقت كراهة، ومع ذلك كان الصحابة يتنفلون فيه. لذلك الإمام الشافعي روى هذا الحديث حديث أبي هريرة وفيه إلا يوم الجمعة، ولكن إسناده ضعيف، ضعفه الحافظ في قوله هذا، قال بسند ضعيف. وأيضا يعني بالتحقيق السند شيخ الشافعي متروك وفيه إسحاق بن عبد الله وهو ضعيف. ثم قال: وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. حديث أبي داود وفيه عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، فيه استثناء يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة. وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود: وهذا مرسل مجاهد، إلى آخر ما قال. وأيضا دليل ثاني جاء به الحافظ ابن حجر قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا حديث صحيح. قال الحافظ: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام استثنى البيت الحرام من أوقات الكراهة، يبقى عندنا استثناء يوم الجمعة واستثناء البيت الحرام لقول النبي في هذا الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، أي بالكعبة، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا عام يشمل كل الأوقات بما فيها أوقات الكراهة. قال الحافظ: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه. الشفق اللي هي الحمرة اللي بتكون حول قرص الشمس عند الغروب. وهذا الكلام لابن خزيمة على حديث عبد الله بن عمرو وليس على حديث ابن عمر. ثم قال الحافظ: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، ولكن هذا حديث ضعيف. ثم قال وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان، وهذا أيضا حديث ضعيف. وطبعا قوله الفجر فجران، الفجر في فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب يكون أولا ثم يأتي بعده الفجر الصادق. الفجر الكاذب لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، يعني لا يحرم الطعام على الصائم ولا يحل الصلاة، يعني لا يحل صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لم يبدأ وقتها بعد. إذا طلع الفجر الكاذب، يبقى الفجر الكاذب لا يحرم الطعام على الصائم ولا يحل صلاة الفريضة في الفجر، لأن وقت الفجر لم يظهر. الفجر الصادق هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة. الفرق بينهما إيه؟ الفجر الكاذب ضوء يظهر في جهة المشرق ولكن يأتي بعده ظلمة، أما الفجر الصادق فهو ضوء يظهر في جهة المشرق ولا يأتي بعده ظلمة، بل تزداد السماء اتضاحا وضياء. ولذلك أهل العلم يفرقون بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، فيقولون الفجر الأول اللي هو الفجر الكاذب ممتد لا معترض، بيأتي في امتداد السماء مش بعرض السماء، يعني بيأتي من المشرق إلى المغرب، لا يكون بعرض الشرق، لا يكون، إنما يأتي من امتداد من المشرق للمغرب، فيأتي طولا من الشرق إلى الغرب. أما الثاني اللي هو الفجر الصادق بيأتي يعني من الشمال إلى الجنوب. الفجر الأول يظلم اللي هو الفجر الكاذب، يأتي بعده ظلمة، أما الفجر الثاني لا تظلم السماء بعده بل تزداد نورا وإضاءة. الفجر الثاني متصل بالأفق، أما الفجر الأول فمنقطع عن الأفق، وبينه وبين الأفق ظلمة. طبعا في الحديث إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان، السرحان اللي هو الذئب، ذنب السرحان يعني زي الذئب. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، قال رواه الترمذي والحاكم وصححاه. ثم قال وأصله في الصحيحين، وحديث الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. يبقى أفضل الأعمال الصلاة على وقتها أو الصلاة في أول وقتها. ثم قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. قال أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وهذا حديث ضعيف جدا في سنده إبراهيم ابن زكريا وهو متفق على ضعفه. وأبو محذورة رضي الله عنه هو مؤذن المسجد الحرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام أوكل إليه مهمة الأذان في المسجد الحرام، يكنى بأبي محظورة، واسمه أوس ابن معير ابن لوذان ابن ربيعة ابن سعد ابن جمح، وقيل اسمه سمير ابن عمير ابن لوذان ابن وهب ابن سعد ابن جمح. يبقى قيل اسمه أوس وقيل اسمه سمير، هذا هو أبو محذورة رضي الله عنه. ودائما الصحابة اللي بيشتهروا بالكنى تجد الخلاف في أسمائه، لأن غلبت الكنى على الاسم فعرف بالكنية، حتى أن الناس حصل بينهم الخلاف في اسمه، كأبي هريرة كأبي محذورة، خذ من ذلك مثلا أبو بردة وهكذا. ثم قال وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا، وهذا حديث ضعيف، يعني حديث ابن عمر عند الترمذي أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، وهذا عند الترمذي ولكنه حديث ضعيف فيه يعقوب ابن إبراهيم وهو متهم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، قال أخرجه الخمسة إلا النسائي. ثم قال وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. يبقى عندنا هذا الحديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، قال رواه الخمسة، قال أخرجه الخمسة وإسناده ضعيف. والمعنى لا نافلة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر اللي هما سنة الفجر، إذا أذن للفجر الإنسان يتنفل بركعتين، ركعتان خفيفتان كان النبي عليه الصلاة والسلام يخففهما، كان يقرأ في الأولى بسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. فنهى النبي عن التنفل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، يبقى إذا أذن الفجر تصلي ركعتين خفيفتين سنة الفجر ثم تنتظر الصلاة. ثم نقل بعد ذلك حديث رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا أيضا ضعيف جدا. قال ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص وهو ضعيف أيضا، وهو حديث ضعيف أيضا. ثم قال بعد ذلك وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال لا. قال أخرجه أحمد، وهذا حديث فيه ضعف. هذا أيضا أخرجه النسائي في السنن الصغرى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأنها ذكرت ذلك له فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر، وصححه الألباني عليه رحمة الله. ثم قال ولأبي داود عن عائشة بمعناه، وهذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى من حديث عائشة أنها سئلت عن الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت إنه كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. إذا الإنسان إذا فاتته النافلة الراتبة فلا بأس أن يقضيها عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب المواقيت، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يجمع لنا بين العلم النافع وبين العمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.